السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم يا أحبة في بيت من بيوت الله، في مجلس من مجالس الذكر التي نسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازيننا، وأن يغفر بها ذنوبنا، وأن يرزقنا فيها علما نافعا يورثنا عملا صالحا. وفي هذا الملتقى المبارك إن شاء الله أعظم الله الأجر لمن سعى في ترتيبه، نأتي على هذه الكلمة المختصرة بعنوان أسباب السعادة الزوجية، أسباب السعادة الزوجية. فإن كثيرا من حالات الطلاق، وربما ما أكثرها في المجتمع هذه الأيام، تكون بسبب الجهل بالنصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة عن آداب الزواج وآداب الحياة الزوجية والأسباب التي تكون دورا في استمرار الحياة الزوجية على الوجه الشرعي المرضي. وحقيقة أنه كما تعلمون أن الشرع في أصله قد جاء لإسعاد البشر، فالدين جاء لسعادة البشر والتيسير عليهم، ومن جملة ذلك الحياة الزوجية. فإن الحياة الزوجية لم يتركها الشرع خالية من الآداب والنصوص المبينة لما يمكن أن تستمر به هذه الحياة. والأسباب عديدة، والموضوعات المطروحة في هذا الملتقى متداخلة، فلعلي أسلك طريقا وسطا في التعرض لبعض الأسباب التي يكون فيها خير إن شاء الله لنا أجمعين. أولا أيها الأحبة، السعادة مطلب عزيز، بل هي أعز المطالب، أعز المطالب السعادة في الدنيا والآخرة. وتختلف أنظار الناس في معنى السعادة، هل هي في جمع المال، أو في الغماس في المحرمات. بعض الناس يتصور أن السعادة هذه سبيلها، والسعادة في الحقيقة هي في اتباع الشرع، في اتباع الشرع. أقول سلمكم الله إن السعادة الزوجية لها أسباب متعددة، وأول هذه الأسباب في نظري يبتدئ من اختيار الزوجة الصالحة. فإن الحياة الزوجية تكون بين رجل وامرأة، ثم ينشأ عنهما الذرية. فإذا اختار الزوج الصالح زوجة صالحة، كان هذا بإذن الله أول خطوات السعادة. ولذلك من الغلط أن بعض الناس يتساهل في موضوع اختيار الزوجة، في موضوع اختيار الزوجة، بل المطلوب أن يبحث الإنسان ويجتهد عن المرأة الصالحة، لأنها هي التي في الحقيقة ستقوم على إدارة البيت وتربية الأبناء. وأنا عندما أقول إدارة البيت أقصد ما أقول، لأن البيت في نظري مثل الشركة المصغرة، مثل الشركة لها مدير وهو الزوج، ولها من يستفيد منها وهم الأبناء. ولذلك إذا حل بيت الزوجية وهدم، ليس المتضرر فقط الزوج والزوجة، بل جميع أعضاء هذه الشركة متضررون، وفي مقدمتهم الأولاد. أقول سلمكم الله اختيار الزوجة الصالحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن اختيار الزوجة الصالحة هو على رأس أسباب السعادة الزوجية. السبب الثاني، ولعلي آتي على قرابة 6 أسباب على وجه الاختصار إن شاء الله، السبب الثاني سلمكم الله هو أن يبنى البيت على تقوى الله، أن يبنى البيت على تقوى الله، وأن يحذر كل الحذر من أن يسمح لتسرب المعاصي فيه، فإن تقوى الله لها أثر في حلول السعادة والسكينة والطمأنينة على أهل البيت، وإن المعاصي لها أثر سيء في حلول المصائب على أهل البيت. ولذلك قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فدلت الآية الكريمة على أن التقوى والإيمان لها أثر في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وأن المعاصي لها أثر سيء في الحياة الدنيا قبل الآخرة. وفي الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا يرشدنا إلى أن المعاصي ووجودها في البيوت له أثر ولا شك في حلول المشاكل على أهل هذا البيت. فنسأل الله أن يعيننا على إصلاح بيوتنا. والأمر يا إخواني ليس بالأمر الهين، الأمر بحاجة إلى مجاهدة، أن ينتبه الإنسان لحال بيته، زوجته، والزوجة كذلك مطالبة أن يكون لها دور، وأن تبر الزوج يكون لها بر لهذا الزوج الذي يقوم على مصالحها بأن تأمره بالخير وتنهاه عن المنكر، والزوج كذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فيتعاون الزوجان على ذلك، المحافظة على الصلوات، تربية الأبناء على ذلك، تربيتهم على الارتباط بالمساجد وحلق العلم وحفظ القرآن إلى غير ذلك. ومن أعظم أسباب البركة في البيوت أن يكون للزوج دور في تعليم أهل بيته. ما المانع أن يكون له معهم مجلس علمي ربع ساعة في الأسبوع، يقرؤون في رياض الصالحين، في تفسير من التفسيرات الطيبة إلى آخره. هذا يا إخواني غير الفائدة الشرعية والعلمية، له أثر، له أثر في حلول البركة في البيوت. لا أطيل عليكم، أنتقل إلى السبب الثالث من الأسباب، أسباب السعادة الزوجية، ألا وهو سبب ربما يغفل عنه كثير من الصالحين، فهو يتأمل في الأسباب التي يعني الأسباب التي يعني إلى حد ما هي حسية موجودة، يعني حسن الخلق نحو ذلك، هذا كله خير، لكن هناك سبب عظيم ربما غفل عنه كثير من الناس، ألا وهو الدعاء. فإن الدعاء سلاح عظيم، وقد ذكر عن بعض من كان حريصا على هداية أبنائه أنه وجد أنهم بعد فترة لم يكونوا على المستوى الذي كان ينتظر، فتأمل في حاله، يعني ما قصر، وداهم إلى حلقات القرآن، ربطهم بالمساجد، سعى وسعى وسعى، ثم في الأخير تأمل في نفسه فوجد أنه مقصر في الدعاء لهم، مقصر في الدعاء لهم. ويذكر عن الشيخ حمود التويجري رحمه الله وغفر له، يقال سبحان الله أن كثيرا من أولاده أو كلهم كانوا يعني على طريق طاعة، فسئل ما السبب في يعني هذا الأمر، ليس شرطا إذا كان الرجل صالحا أن تكون ذريته، أن تكون ذريته صالحة، فسئل فقال: والله لا أعلم يعني شيئا يعني كبيرا إلا أني كنت كثير الدعاء لهم، إلا أني كنت كثير الدعاء لهم. فلنحرص جميعا يا إخواني على كثرة الدعاء للذرية، فإن هذا له أثر وسبب في السعادة الزوجية. ولذلك من دعاء عباد الله، عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في آخر سورة الفرقان، قوله عنهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه ثلاثة أسباب. السبب الرابع هو حسن الخلق في بيت الزوجية، فإن هذا له أثر في سعادة الزوج قبل غيره. وللأسف ولا نزكي أنفسنا، قد يكون لنا من هذا نصيب، أن الإنسان ربما يجد في نفسه أنه إذا خرج خارج البيت والتقى بالأصحاب والإخوان والأقارب والجيران، ربما يجد في نفسه سهولة وخلقا حسنا وتبسما في وجوههم، فإذا رجع إلى بيته لم يعامل أهل البيت من زوجة وأولاد بمثل تلك المعاملة التي يعامل بها الآخرين، ربما يغضب، ربما يصدر منه كلام لا ينبغي ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من انقلاب الموازين، لأن الميزان حقيقة هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. إن كنت محسنا خلقك ولا بد فاجعل لأهل بيتك النصيب الأوفر منه، اجلس معهم، تبسم معهم، وسع عليهم، آنسهم، فإن هذا باب عظيم من أبواب السعادة في البيوت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وهذا لا شك أنه من هذا الباب. الأمر الرابع أو الخامس، الأمر الخامس، والأسباب متداخلة في الحقيقة، لكن لا مانع من التنبيه على بعضها وتخصيصه بالذكر. السبب الخامس وهو داخل في حسن الخلق: عدم الغضب. فإن الغضب كالخمر يذهب العقل، ومن لطيف كلام الحكماء قولهم: الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، فإذا ذهب هذا الجنون وهدى الإنسان يحصل الندم، طلق زوجته، ضرب فلانا، ربما سفك دم فلان إلى آخره. فالغضب يشبهه ابن القيم رحمه الله بالخمر الذي يعني يهجم على 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 على, على العقل ويغيبه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك نعلم هنا عظم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب. ومعلوم أن الغضب شيء يأتي، فالمراد بلا تغضب يعني لا تباشر أسباب الغضب. إذا حصل موقف لا تسترسل معه، لا تبالغ فيه، خلاص اقطع الباب من أوله، انصرف، لا تستمر في المجادلة والمهاترة. ولذلك حتى كبار السن يذمون الذي يعني يجادل امرأته ويأخذ ويعطي معها كأنه وإياها في مستوى واحد. لا، الرجل مميز، أعظم عقلا، أقدر على اتخاذ القرار المناسب، ولذلك كان الطلاق معه. وإلا كما قال بعض مشايخنا، قال: لو كان الطلاق بيد النساء لطلقونا منذ زمن، لأن المرأة سريعة الانفعال، ويعرض لها ما يعرض لها أيضا من الأمور التي تغير نفسيتها من عذر شرعي ونحوه، بخلاف الرجل فإنه حتى ولو كان في وضع معين إلا أنه يفكر في المآلات والعواقب والبيت والأبناء ونحو ذلك. ولذلك لابد من رعاية الحالة النفسية سواء للرجل أو المرأة، حتى المرأة، ليس الكلام موجها للرجال فقط، حتى النساء لابد من مراعاة حالة الزوج إذا مر في ظرف معين، في موقف معين، لا تكثر عليه وتفتح له الأبواب التي تتسبب في هدم بيتها، فإنها على رأس المتضررين من هدم بيت الزوجية. من الأسباب أيضا أيها الأحبة، لعله السبب السادس قبل الأخير، وهو التغافل. التغافل، فإن التغافل يكاد يجمع حسن الخلق كله. ولذلك يقول الشاعر الأول: ليس الغبي بسيد في قومه، الغبي ما يكون سيد، لكن سيد قومه المتغابي المتغافل، تمر الكلمة كأنها لم تقل. ولقد أمر على السفيه يسبني، فمررت ثمة قلت لا يعنيني، كأن الكلام ليس موجها لي. وهذا موجود حتى في أشعار الشعراء الآن الموجودون، يتمدحون بمثل هذا، أنه يحب الصاحب الذي لا يأبه بكل كلمة تقال، لا يأبه بكل كلمة تقال، تمر عليه الكلمات ولا تهمه. لماذا؟ لأنه ليس بشاك في نفسه، أنا قادر على الرد، ولذلك لا تهمني هذه الكلمات، أنا أكرم من أن أضع نفسي في مثل هذه المواقف والمهاترات. أنا للأمور الحقيقية، الأمور الكبيرة، ليس كل سفيه أواجهه بسفه. هذا كلام يقال لكنه عند التطبيق يحتاج إلى قوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا التحكم بالنفس، هذا يختلف الناس فيه اختلافا كبيرا. فنسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا وأن يزيدنا علما وحكمة. السبب الأخير أيها الأحبة أختم به ولا أطيل عليكم، وهو ما يتعلق ب، ولعله متفرع على موضوع تشبيه البيت بالشركة، الأمور المالية في البيت. الأمور المالية في البيت، فإن الكرم وجود الشخص ربما يغطي على جميع عيوبه إذا وجدت فيه عيوب، حتى لو كان الإنسان سريع الغضب أو ربما تصدر منه بعض الأخطاء، الكرم والتوسيع على الأهل هذا ربما يغطي بقية العيوب. فالإنسان لا يعني لا ينبغي له أن يقصر على أهله، خاصة أهل بيتك، فإن المرأة أسيرة عندك، وأولادك هم في الحقيقة يمثلون شخصيتك أنت. فينبغي الإنسان أن يكرم أهل بيته وأن يوسع عليهم بما لا يتعارض مع الأمور الأخرى، أو لا يدخلهم في يعني التبذير أو الإسراف ونحو ذلك. هذا من جانب. والمرأة أيضا مطالبة أن لا تكثر على الزوج، وأن تراعي حاله، تقدر أموره، تقدر أحواله المادية، فالناس متفاوتون في هذا. فكلا الزوجين مطالب بهذا الأمر، الزوج لا يقصر والمرأة تقدر. وهكذا يغض الرجل طرفه عن بعض التقصير، وتغض المرأة طرفها عن بعض التقصير، ثم يمشي البيت. ليس كل الرجال على درجة واحدة، وليس كل النساء على درجة واحدة، لكن التغافل وتمشية الأمور هكذا تمشي أحوال بيت الزوجية. وإلا ليس في الدنيا حور عين، كل ما تريده مجاب وكل ما تطلبه متوفر، إنما يعني إذا كان الأعم والأغلب هو حسن حال الشخص، فإن العاقل هو من يتقبل الأمور بواقعية لا بمثالية زائدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم، وأن يصلح لنا بيوتنا، وأن يجعلها بيوت سعادة وخير وبركة وعلم نافع وعمل صالح وتعاون على البر والتقوى. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عن تقصيرنا، وأن يثبتنا على دينه حتى الموت، وأن يثيبنا جميعا، وأن يعظم الموازين الحسنات، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضاه، وأن يهيئ له بطانة صالحة، ويصرف عنه بطانة السوء، هو وسائر ولاة المسلمين، وأن يجمعهم على الحق والدين، وأن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لعلمائنا أجمعين حيا وميتا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.